بدا
ليل الأحبة بدره نور بدا
والطير من فرط المحبة قد شدا
والثور بل له التمدن والندى
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذا الرضا المرغوب يعفو ويصفح ويغفر الذنوب يعافي ويشفي ويكشف الكروب يطعم ويسقي ويستر العيوب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجناب المرهوب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب يهدي من يشاء ويضل من يشاء وينور الأبصار يهدي من يشاء ويضل من يشاء وينور الأبصار والقلوب خلق الكائنات بحكمته فمنها السالم ومنها المعطوب سخر الرياح بقدرته فمنها الساكن ومنها الهبوب والأنعام خلقها لنا بمنته فمأكول ومحلوب والخيل والبغال والحمير للحمل والركوب سجدت له النجوم الزاهرات وسبحت بحمده الكواكب النيرات في شروقها والغروب وأقرت له بعظمته الأحياء والكائنات في مطعومها والمشروب وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ذو المقام الموهوب لا يأكل الصدقات ولا يرتكب الهفوات وخاتم النبوة بين كتفيه مضروب في الصلاة قرة عينيه والخيرات كلها بين يديه وهو الصفي المحبوب من سجيته مكارم الأخلاق وباتباع سنته تتسع الأرزاق والأمر بحبه على الوجوب نوره بين أتباعه قائم وشرعه على مر الدهور دائم وما عداه من الشرائع فهو مشطوب من أطاعه فقد أطاع الله ومن تبع نهجه فقد أرضاه ومن عصاه فهو في النار مكبوب أول الخلائق بعد النفخة يفيق وأول من يحشر على التحقيق والحديث عن هذا غير مكذوب أول من يسجد على البساط وأول من يجوز على الصراط والكل من هول القيامة مكروب صاحب لواء الحمد والمنفرد بالثناء والمجد هناك حيث الفلاح أو الرسوب صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى واسمه في كتب الله مكتوب صاحب الحوض الأوفى وكأس الرواء الأشفى والماء من نبع الجنان مسكوب بشفاعته ترتجى الآمال وإلى مسجده تشد الرحال وبالصلاة عليه تنفرج الكروب اللهم صل على عبدك المصطفى عدد الرمال والحصى كلما أطاعك عبد أو عصى صلاة تنور بها بصائرنا والقلوب فهو عبدك ورسولك وصفيك من خلقك وخليلك الأمين المأمون خيار من خيار تقلب في أشرف الأصلاب وأطهر البطون تبارك من بالحلم جمله وبأشرف العلوم كمله فنبعت من حكمته علوم وفنون صدره مشكاة نور وقلبه مصباح السرور زيته سر في الغيوب مكنون أنفاسه عبير ورود وكلامه دليل شهود وقلبه بحقيقة الحق مسكون السماء تعرفه والأرض مزهوة تحمله وسمع الزمان من صدق كلامه مشحون سلمت عليه الأحجار وأظلته بفروعها الأشجار وأرخى الجمل في حضرته الجفون خير من ركب المطايا وأجود من منح العطايا وسلاحه من أجل طعامه مرهون انتصرت بدعائه السرايا واحتمت بعدالته السبايا، فحق الأسير في شريعته مصون. اجترأ عليه قومه فكذبوه، فتآمروا عليه وأخرجوه، وفؤاده عليهم من خوفه محذون. عيروه بفقره واتهموه في عقله، فيا عجبا كيف عميت عن نوره العيون. لا جرم فالأمر كله لله، فمن شاء أضله ومن شاء هداه، ولله في خلقه شؤون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك الطيب المبارك الذي جعلت أجره عندك غير ممنون، وطريق الجنة باتباعه مضمون، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى الذين إذا ذكر عندهم عليه يصلون. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المؤمنات المشاهدات الفضليات، لا يزال الحديث بحمد الله تعالى وفضله ومنه وجوده وكرمه موصولا في رحاب أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين. وفي هذا اليوم 12 من شهر ربيع الأول من كل عام، اعتاد كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فيما يسمونه بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما يدور الخلاف، هل هذا أمر مبتدع أم أنه أمر مشروع ومباح؟ في الحقيقة نحن في حاجة إلى توضيح هذا الأمر. يقول علامة الجزائر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أقيموا الدين بدلا من أن تقيموا المولد. هذه وصية رب العالمين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وهذه وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالاحتفال الحقيقي إنما يكون بطاعة الله تبارك وتعالى وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالحرص على إقامة الصلاة في مواقيتها، وعلى أدائها بخشوع وخضوع وإتمام وإتقان، وعلى إخراج الزكاة والصدقات ومواساة الفقراء والمساكين، وعلى أن نصوم كما ينبغي أن يكون الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويكون بحج القادر المستطيع إلى بيت الله الحرام، وبأداء الحج والعمرة، وببقية فرائض الدين: بروا آباءكم، أحسنوا إلى أمهاتكم، صلوا أرحامكم، أحسنوا إلى جيرانكم، أكرموا ضيفانكم، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وادعوا إلى الله على بصيرة، وأصلحوا ذات بينكم، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا هو الاحتفال الحقيقي، والذي لا ينبغي أن يكون قاصرا على يوم واحد في العام كله، وإنما نحن في كل يوم يجب أن نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما معنى كلمة الاحتفال؟ كلمة الاحتفال في لغة العرب معناها الاهتمام الزائد، الاهتمام البالغ. والاهتمام الزائد والبالغ بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون باتباع سنته والاقتداء بأثره والاهتداء بهديه، تصديقا لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما ما اعتاد عليه الناس في القرون المتأخرة بعد القرن السابع الهجري من إقامة الليالي والطرب والتغني ويا كحيل العين ويا أحمر الخدين وكذا وكذا، فهذا مما لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم كان يواظب على صيام يوم الاثنين، فسئل عن سبب ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وفي رواية: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. فكان عليه الصلاة والسلام يحتفل بيوم مولده في كل أسبوع بأي شيء؟ بطاعة، بصيام هذا اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنه احتفل بمولده في كل عام مرة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول الخلفاء الراشدين وخير هذه الأمة بعد نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام، قضى في الخلافة 2 عام و3 أشهر، لم ينقل عنه أنه احتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعده استخلف عمر رضي الله عنه فقضى في الخلافة 10 أعوام ونصف، لم ينقل عنه أيضا أنه احتفل مرة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر الصحابة حبا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم استخلف عثمان بن عفان رضي الله عنه وحكم 12 عاما، فلم ينقل عنه مرة واحدة أنه احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعده جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فحكم 4 أعوام إلا 3 أشهر، ولم ينقل عنه أيضا أنه احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الخلفاء الراشدون بالحسن بن علي رضي الله عنه خامس الخلفاء الراشدين، وليس كما يظن الكثيرون أن خامس الخلفاء الراشدين هو عمر بن عبد العزيز، لا، بإجماع أهل العلم خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه، حكم 6 أشهر ولم ينقل عنه أنه احتفل بمولد جده النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة جميعا خير القرون، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما عرف ولا نقل عن واحد منهم أنه احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء التابعون من بعد الصحابة، ومن بعد التابعين جاء تابع التابعين، قرون الخيرية الثلاثة، لم ينقل عن واحد منهم أنهم احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أشد الناس تعظيما لهدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يقول أهل العلم أن تاريخ مولد النبي عليه الصلاة والسلام فيه خلاف كبير، أوصله أهل العلم إلى 6 أقوال، منهم من قال 2 من ربيع الأول، ومنهم من قال 8، ومنهم من قال 10، ومنهم من قال 12، ومنهم من قال 16. وفي الحقيقة أصح هذه الأقوال بالضبط والتاريخ هو 9، لأن هناك دراسة موثقة للعلامة محمود باشا الفلكي، وكان من كبار علماء الفلك في القرن الماضي بمصر، وصل فيها وخلص إلى أن يوم 2 الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد فيه لا يمكن أن يوافق 12 من شهر ربيع الأول، وإنما كان موافقا 9 من ربيع الأول. إذن التاريخ المنضبط لوفاة النبي عليه الصلاة والسلام هو 9 من ربيع الأول، الموافق 21 من شهر إبريل من العام 71 بعد 175 من ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. أما 12 فبإجماع أهل العلم هو تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وتوفي وترك هذه الدار الفانية في 12 من ربيع الأول من العام 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوافق بالتاريخ الميلادي التقويم الجريجوري 7 من شهر يونيو من عام 32 بعد 176 من ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره بالتاريخ الهجري 63 عاما، أما بالتاريخ الميلادي 62 عاما إلا أشهر قليلة، صلوات ربي وتسليماته عليه. تحدثنا في الحلقتين الماضيتين بحمد الله تعالى وفضله عن أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وعن أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وعن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها. حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها. هي حفصة بنت عمر بن عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة العدوية القرشية، وأمها زينب بنت مضعون الجمحية، وأخوها شقيقها عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ولدت السيدة حفصة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 5 أعوام، ومعنى ذلك أنه ولدت في الجاهلية، وهذا فيه دليل دامغ على القصة المكذوبة التي يتناقلها الناس وينشرونها بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دفن ابنة له صغيرة قبل الإسلام فكان يدفنها في التراب وهي تمسح التراب عن لحيته. هذا كلام باطل من جهتين. هذه حفصة بنت عمر رضي الله عنها ولدت في الجاهلية وما دفنها عمر. ثم إن قريش لم تعرف أبدا بوعد بناتها، وإنما كانت هذه العادة الجاهلية المرذولة كانت سائدة في بعض قبائل العرب ليس منها قريش كقبيلة بني أسد. ولدت حفصة رضي الله عنها قبل البعثة بخمس سنوات، ومعنى ذلك أنها ولدت في نفس العام الذي ولدت فيه فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن فاطمة. كلمة حفصة علم مؤنس على الأسد، يعني الأسد المذكر يقال عنه حفص والمؤنس يقال عنه حفصة. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عمر بن الخطاب رضي الله عنه والد حفصة بيا أبا حفص، من باب التعظيم والتقدير لهذا الصحابي الجليل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب، يعني عجبا لك، والله ما سلكت فجا، أي ما مشيت في طريق، إلا وسلك الشيطان فجا غيره. يعني الشيطان كان يخاف ويفر من عمر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه كان في من قبلي من الأمم محدثون، وفي رواية ملهمون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر. محدث ملهم، يعني يلقي الله تبارك وتعالى الحق على قلبه وعلى لسانه رضي الله عنه وأرضاه. وهو الوزير الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام بعد وزيره الأول وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أسلمت حفصة بعد إسلام أبيها وتزوجت من الصحابي الجليل خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وكان من أوائل المسلمين. هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، ثم عاد بعد ذلك وهاجر إلى المدينة، وهناك شهد غزوة بدر وأصيب فيها بجراحات، ثم سرعان ما توفي على إثر هذه الجراحات، ولم ينجب من حفصة رضي الله عنها. وكانت في ذلك الوقت في سن 18، يعني صغيرة السن. فحزن أبوها عمر رضي الله عنه على ترملها وهي صغيرة، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه قد تآليم من زوجته رقية ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إليه عمر وعرض عليه حفصة، وهذا تشريع، ليس هناك عيب ولا عار ولا حياء أن تعرض ابنتك على الرجل الصالح، ومنك عثمان في صلاحه. فقال عثمان قال عمر لعثمان يا عثمان هل لك في حفصة، يعني هل ترغب في أن تتزوج بحفصة؟ فقال عثمان رضي الله عنه قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، يعني اعتذر بلطف. فتوجه عمر رضي الله عنه بعدها إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر هل لك في حفصة؟ فلم يجبه أبو بكر. قال عمر فوجدت في نفسي، أي غضبت من أبي بكر ولم أجد على عثمان، لأن عثمان بيّن عذره قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، لكن أبا بكر لم يتكلم، لم ينبس ببنت شفة، لم ينطق بلفظ. وسرعان ما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطبة حفصة. وقبلها كان عمر قد شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله عرضت حفصة على عثمان فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، ثم عرضته على أبي بكر فلم يجبني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر يتزوج عثمان بمن هي خير من حفصة، وتتزوج حفصة بمن هي خير من عثمان. ماذا أراد النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام؟ أراد بقوله يتزوج عثمان بمن هي خير من حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يزوجه بابنته أم كلثوم أخت رقية، ولذلك لقب عثمان رضي الله عنه وأرضاه بذي النورين. وهذه من قبل عثمان بن عفان رضي الله عنه لم تعرف لأحد سواه على مر الزمان كله، ليس هناك أحد من البشر تزوج بابنتي نبي سوى عثمان بن عفان رضي الله عنه. تزوج أولا بالسيدة رقية رضي الله عنها، فلما ماتت تحته تزوج بأختها أم كلثوم. فلما ماتت أم كلثوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. فذهب وطار عثمان بن عفان رضي الله عنه بهذه المنقبة الجميلة. وقوله عليه الصلاة والسلام لعمر: وتتزوج حفصة بمن هو خير من عثمان، أي أنه صلى الله عليه وسلم سوف يتزوج بها. وبالفعل خطبها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيها وتزوج بها، وكان ذلك في شعبان من العام الثالث من الهجرة. وعلى هذا فالسيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنه عن أبيها هي رابع امرأة من أمهات المؤمنين دخل بهن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. أولاهن كما ذكرنا خديجة بنت خويلد، والثانية سودة بنت زمعة، والثالثة عائشة بنت أبي بكر، والرابعة حفصة بنت عمر رضي الله عنه عن أبيها. سيدة حفصة رضي الله عنها كانت تمتاز عن كثير من نساء المؤمنين بأنها كانت تعرف القراءة والكتابة، تعلمتها من السيدة الشفاء أم عبد الله، فامتازت عن بقية أمهات المؤمنين بمعرفتها للقراءة والكتابة. وكانت امرأة دينة صوامة قوامة عارفة بكتاب الله، إلى الحد والدرجة أنها أحيانا كانت تراجع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم مبشر الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها وذكر أهل الحديبية، أهل بيعة الرضوان الذين بايعوه في بيعة الرضوان، وكانت في ذي القعدة من العام السادس من الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد شهد بيعة الرضوان النار. فإذا بالسيدة حفصة رضي الله عنها تقول: بلى يا رسول الله، يعني ليس الأمر كذلك، أما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. الآية من سورة مريم، يقول الله تبارك وتعالى فيها: يعني كل واحد منكم لا بد أن يرد على النار، كان على ربك حتما مقضية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأي الآية بعدها، وفيها يقول ربنا عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فانظر يا رعاك الله إلى هذه السيدة الفاضلة، إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها، كيف كانت تفهم وتتدبر القرآن الكريم وتراجع النبي صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما يبين لها النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر. سيدة حفصة رضي الله عنها كانت كسائر النساء، لكن ربما اشتد هذا الأمر عندها شديدة الغيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وحق لها أن تغار، فزوجها المختار صلى الله عليه وسلم خير من وطأ الحصى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة فيها أكثر من رواية، سأذكر روايتين. الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم واقع أمته، كان له النبي صلى الله عليه وسلم أمة أو يسمونها بجارية أو بسرية، ماريا القبطية، وقعها النبي صلى الله عليه وسلم وعاشرها في حجرة حفصة وعلى فراشها. فلما علمت حفصة بذلك غضبت وقالت: يا رسول الله، في يومي وفي حجرتي وعلى فراشي؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسترضيها بأبي هو وأمي، كان رحيما رفيقا رقيقا بنسائه، وصدق الله عز وجل إذ يقول في حقه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنني قد حرمته على نفسي ولا تخبري بذلك أحدا. فسرت، لكنها أخبرت بهذا الخبر عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها. فنزل قول الله تعالى سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني لماذا تحرم جاريتك ماريا القبطية وقد أحلها الله تعالى لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ تفعل هذا لترضي حفصة أو غيرها من النساء؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني إذا كان المرء قد حلف يمينا فعليه أن يكفر عن هذه اليمين ويأتي ما هو خير. وكفارة اليمين كما بيّنها القرآن الكريم إما أن تكون بإطعام 10 مساكين أو بصيام 3 أيام أو بعتق رقبة. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، المقصود بها حفصة. أسر النبي عليه الصلاة والسلام إليها هذا الحديث فأخبرت به، فلما نبأت به أخبرت عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم ماري القبطية سريته على نفسه، فلما أنبأت به نبأه الله به وهو العليم الخبير. يعني الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن حفصة أطلعت عائشة على ما استكتمتها إياه من السر. إن تتوب إلى الله، قالت من أنبأك هذا؟ سيدة حفصة قالت يا رسول الله من أخبرك؟ من أخبرك؟ قال نبأني العليم الخبير، الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية. ثم وجه الله تبارك وتعالى الكلام إلى حفصة وعائشة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مالت عن الحق، وإن تظاهر عليه تتعاون أنت يا حفصة وأنت يا عائشة على إغضاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. كل هؤلاء في صف النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الكلام في صورة تهديد ووعيد لأمهات المؤمنين حتى يلتزمن الطاعة التامة والموافقة لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات تائبات قانتات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يعني الله تبارك وتعالى قادر إن لم تلتزمن الطاعة والموافقة التامة أن يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلاق نسائه وأن يبدله بعد ذلك نساء خيرا منهن في الإيمان والإسلام والطاعة والصيام والخيام، وينوع لهن ثيبات أي ذوات أزواج سابقات وأبكارا. فهذا فيه ما فيه من الأدب. الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفقت عليه حفصة وعائشة لأنه كان يذهب إلى حجرة زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فكان هذا مما يضايق عائشة وحفصة، فاتفقتا على إنه إذا جاء عند واحدة منهما أن يقول له يا رسول الله رائحتك غير طيبة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا تعجبه الرائحة غير الطيبة، دوما ودائما كانت رائحه من أطيب الروائح، كان يشم المسك من الطريق الذي يأتي فيه من بعيد. فاتفق أنه صلى الله عليه وسلم شرب عسلا عند زينب بنت جحش رضي الله عنها وذهب إلى حفصة في حجرته فقالت يا رسول الله رائحة غير طيبة، فقال عليه الصلاة والسلام شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أفعل، حرم على نفسه هذا. فنزل العتاب من الله عز وجل في سورة التحريم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وهذا ما فيه كما قلت عتاب لحفصة بالذات، وإن كان فيه عتاب أيضا لعائشة رضي الله عنها وعن حفصة. ثم بعد ذلك طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة من شدة غيرتها، فإذا بأمين الوحي جبريل عليه السلام ينزل من قبل الملك العلام ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراجع حفصة، فقال له يا رسول الله إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها لامرأتك في الجنة. والله منقبة ما فوقها منقبة فازت بها حفصة رضي الله عنها عن أبيها. راجع حفصة بأمر الله عز وجل، لما؟ فإنها صوامة قوامة، كثيرة الصوم كثيرة القيام، وإنها لزوجتك أو امرأتك في الجنة رضي الله عنها وأرضاه. عاشت السيدة حفصة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى في بيتها محفوظة مكرمة مصونة، وكان يحفظ عندها نسخة القرآن الكريم التي كتبت في عهد أبي بكر رضي الله عنه. فلما أراد عثمان بن عفان رضي الله عنه في أيام خلافته أن ينسخ منها عدة نسخ وأن يرسلها ويوزعها في الأمصار والبلدان، طلب النسخة من حفصة، فلما نسخت أعادها إليها وظلت هكذا عزيزة مكرمة يرجع إليها الصحابة في بعض الأمور التي تعلمها، وكانت فقيها أيضا شأنها كشأن عائشة، وإن كانت عائشة أكثر وأشهر في الفقه، حتى توفيت في شهر شعبان من العام 45 من هجرة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، ودفنت في البقيع مع بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين. بعد ذلك ننتقل في الحديث عن السيدة زينب بنت خزيمة الهلالية العامرية، خامس نساء خير البرية صلى الله عليه وسلم. سيدة زينب بنت خزيمة الهلالية العامرية وأمها هند بنت عوف بن الحارث، تزوجت في أول أمرها بالطفيل بن الحارث بن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، والحارث بن عبد المطلب أكبر أبناء عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج السيدة زينب بنت خزيمة بالطفيل بن الحارث، ثم سرعان ما طلقها، فتزوجها من بعده أخوه عبيد بن الحارث بن عبد المطلب. وهذا يدلنا على أمر يعني لا عار ولا شنار ولا حرج ولا حياء في أن يطلق الرجل زوجته وأن يتزوج أخ الرجل هذه الزوجة، ليس هناك أدنى عيب أو حياء كما يظن البعض. فتزوجها عبيد بن الحارث بن عبد المطلب، وسرعان ما نال الشهادة في غزوة بدر رضي الله عنه وأرضاه. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها ولزوجها الذي قتل شهيدا في سبيل الله. هذه المرأة الفاضلة كانت شديدة العطف على الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى، ولذلك نالت هذا الشرف، لقبت بأم المساكين، فهي أم المؤمنين وأم المساكين. لكنها لم تلبث في الحياة الزوجية مع خير البرية عليه الصلاة والسلام إلا فترة قليلة، فقد توفيت بعد 8 أشهر من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكان ذلك في شهر جمادى 2 من العام 4 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لقصر المدة التي مكثتها في بيت النبوة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ولاهتمامها جل وقتها أي غالب وقتها بالفقراء والمساكين، لذا عرفت بأم المساكين، لم تنقل لنا المصادر التاريخية وكتب السيرة الكثير عن حياتها، ويكفيها فخرا ومنقبة وشرفا وعزا وكرامة أنها واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، زينب بنت خزيمة الهلالية العامرية، أم المؤمنين وأم المساكين. الزوجة السادسة من أمهات المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها، وهي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة الذي كان من أشراف قريش، وكان مشهورا بالجد والكرم، حتى أنه لقب بزاد الركب. لماذا لقب بهذا اللقب؟ لأنه كان إذا سافر يشترط على صحبته في السفر ألا يأخذوا معهم زادا ولا طعاما، وإنما كان يكفيهم الزاد والطعام. ومعلوم أن السفر هو الذي يبين لك معادن الرجال. قال ابن القيم رحمه الله: إنما سمي السفر بالسفر لأنه يسفر عن معادن الرجال، عن أخلاق الرجال يظهرها. في السفر تعرف الكريم من البخيل، وفي السفر تعرف الغني من الفقير، وفي السفر تعرف العزيز من الذليل، وفي السفر تعرف النشيط من الكسلان. كل هؤلاء، كل هذه الأمور لا تتضح ولا تبين إلا في وقت السفر. فكان أبو أمية بن المغيرة والد السيدة أم سلمة معروفا بجوده وكرمه. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن من أهم الأسباب، هذا بقدر الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا، التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج بالسيدة أم سلمة رضي الله عنها وتنال هذا الشرف العظيم أن تكون واحدة من أمهات المؤمنين، ما كان يفعله أبوها في الجاهلية من الكرم والجود. هذا درس يجب أن نتعلمه الناس. إذا أردت أن يفيض الله تبارك وتعالى عليك بالخير أنت وأبنائك من بعدك، فكن كريما، كن جوادا، كن سمحا، ارخي يدك بالصدقة، يرخي الله عنك حبال الفقر ويعطيك ويجزيك. سيدة أم سلمة رضي الله عنها كانت امرأة صابرة محتسبة، لاقت بعد الإسلام مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه كثيرا من العنت والمشقة، فاحتملت وصبرت. ولذلك كانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام لاقوا ما لاقى آل أبي سلمة. وصدقا وحقا قالت. أسلمت في أوائل الدعوة مع زوجها عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى. وأبو سلمة زوجها هذا عبد الله بن عبد الأسد أمه برة بنت عبد المطلب، ومعنى ذلك أنه ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه أخوه في الرضاعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان له عدة إخوة من الرضاعة، منهم عمه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، ومنهم ابن عمته برة بنت عبد المطلب عبد الله بن عبد الأسد الزوج السابق لأم سلمة رضي الله عنهما، ومنهم مسروح ابن المرأة التي أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، ومنهم شيماء ابن تحريم السعدية، ومنهم أنيسة، ومنهم عبد الله بن أخو الشيماء. فكل هؤلاء كانوا إخوة للنبي عليه الصلاة والسلام في الرضاعة. جاء خبر إلى مهاجري الحبشة بأن عمر بن الخطاب قد أسلم، وبأن الله قد أعز به الدين، وبأن قريش رجعت عن أذية المسلمين فعادوا. لكن قبل أن يدخلوا مكة وصلهم أن هذا الخبر كذب، وأن قريش ما زالت في اضطهادها وتعذيبها، فلم يستطع أبو سلمة أن يدخل مكة إلا في جوار عمه أبي طالب، وكان أبو طالب آنذاك من شيوخ قريش. ثم سرعان ما مات أبو طالب بعد خروجه من حصار قريش، من حصار شعب أبي طالب. فاضطر أبو سلمة إلى الهجرة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة، فأعد راحلته وخرج مع زوجته وابنه سلمة الصغير، وكان صغيرا، قاصدا المدينة. وفي الطريق التقى به أهل أم سلمة، قالوا إلى أين؟ والله ما نترك ابنتنا معك، إن كنت قد غلبتنا على نفسك فلن نترك ابنتنا معك. فأخذوا منه زوجته، فلما علم بذلك أهل أبي سلمة قالوا ما دمتم قد خلفتموها عن زوجها فلن نترك ابننا معها. قال فتجاذب الحيان قوم أبي سلمة وقوم أم سلمة الطفل الصغير حتى خلعوا ذراعه، وفي النهاية أخذوه. فسار أبو سلمة وحيدا بغير زوجته وبغير ابنه حتى وصل مهاجرا إلى المدينة. فظلت أم سلمة رضي الله عنها تخرج إلى الأبطح، أبطح مكة، مكان في خارج مكة سمي بالأبطح لاتساعه، وظلت سنة أو قريبا من سنة تبكي لأنهم حرموها من ابنها عند قوم زوجها، وحرموها من زوجها في المدينة. فرق لها بعض أهلها وقالوا يا بني المغيرة، ألا ترحموا هذه المسكينة وترجعوها إلى زوجها؟ فعزموا على أن يرجعوها إلى زوجها. فلما علم بذلك أهل أبي سلمة ردوا إليها ابنها الصغير سلمة، فخرجت وليس معها أحد قاصدة المدينة. فلما وصلت إلى التنعيم، والتنعيم موضع في آخر مكة، والآن منه يبدأ الإحرام لمن أراد أن يعتمر، فلما وصلت إلى التنعيم التقى بها عثمان بن طلحة، وكان على شركه آنذاك. عثمان بن طلحة تأخر إسلامه، لم يدخل بالإسلام إلا في شهر صفر من العام الثامن من الهجرة، أسلم هو وخالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله عنهم، وهاجروا من مكة إلى المدينة في نفس العام الذي فتحت فيه مكة في رمضان من العام الثامن، لكن إسلامه وهجرتهم كان قبل ذلك بعدة أشهر في صفر من العام الثامن. رآها عثمان بن طلحة، انظروا إلى الشهامة والمروءة حتى عند الجاهلية. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون وددنا، يعني تمنينا لو أننا جمعنا محاسن أهل الجاهلية إلى محاسن الإسلام. ومعنى هذا القول أن الجاهلية كان فيها محاسن أيضا، والله لا نفتقدها في زماننا هذا، الشهامة والمروءة. عثمان بن طلحة رضي الله عنه يرى هذه المرأة تخرج مع ابنها وحيدة قاصدة للمدينة، فقال لها إلى أين يا ابنة زاد الركب؟ أبوها كما قلنا يلقب بزاد الركب، معروف ومشهور بالكرم والجود والمروءة والنخوة. قالت إلى زوجي إلى المدينة. قال والله ما لهذا من مترك، يعني هذا لا يجوز، والله لأوصلنك. قالت فأناخ جمله وأركبني وسار يقود الجمل. قالت فإذا كان الرواح والله ما رأيت رجلا مثله في المروءة والنخوة، كان إذا أردنا الاستراحة ينيخ الراحة ثم يمضي إلى ظل شجرة فإذا تمت الراحة أناخ البعير وابتعد حتى أركب وأخذ يقود، شهامة وهو على شركه. فلما وصل إلى قباء قال: هنا منزل زوجك في قرية بني عمرو بن عوف، حيث كان يقيم زوجها عبد الله بن عبد الأسد أبو سلمة رضي الله عنهما. ثم أسلم بعد ذلك كما ذكرت آنفا عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه. أبو سلمة رضي الله عنه شارك في غزوة بدر وشارك في غزوة أحد، وأصابته جراح وهو في غزوة أحد، ثم سرعان ما التأم هذا الجرح، لكنه التأم على غير حقيقة، ظن أنه برئ ولم يبرأ. ثم بعدها كلفه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخرج على رأس سرية إلى بعض قبائل العرب. كانت هذه السرية مؤلفة 150 راكبا، فيهم رجلان من العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. فغنموا وسلموا وعادوا، وبعد عودته سرعان من تقض جرحه فمات رضي الله عنه وأرضاه على إثره. شهد النبي صلى الله عليه وسلم لحظات موته، ودخل عليه قبيل موته، فلما أسلم الروح أسبل النبي صلى الله عليه وسلم عيني أبي سلمة بيديه الشريفتين وقال ودعا له: اللهم اغفر لأبي سلمة. فقد فاز بهذه الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم. تأيمت أم سلمة رضي الله عنها وحزنت على زوجها حزنا شديدا، وقالت: غريب مات في أرض غربة، والله لأبكينه بكاء أعرف به. ثم طلبها أبو بكر رضي الله عنه، وطلبها عمر وبعض الصحابة الآخرين فرفضت. قالت: أصبر على أولادي، وكان لها من أبي سلمة أربعة: عمر وسلمة وزينب ودرح، وأولاء سيصبحون بعد ذلك أرباب للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة أم سلمة، بعث إليها بعض أصحابه الكرام، فاعتذرت بلطف وبينت السبب. قالت: يا رسول الله، أنا امرأة مسنة ولي أولاد صغار وأنا شديدة الغيرة. فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما السن فأنا أكبر منك، أسن منها، وأما الأولاد فإلى الله وإلى رسوله رعايتهم، وأما الغيرة فأدعو الله تبارك وتعالى أن يصرفها عنك. فوافقت أم سلمة رضي الله عنها بالزواج من النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت بعد موت زوجها الأول أبي سلمة رضي الله عنه قد تعلمت حديثا نبويا من النبي صلى الله عليه وسلم فقالته، وهذا يبين لنا ضرورة وفائدة أن تتخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام في المواقف التي يجب أن تعمل بها، فتأتيك البركة ويأتيك الخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيسترجع، يعني يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أخلفه الله تبارك وتعالى أو عوضه الله تعالى خيرا منها. فلما توفي أبو سلمة تذكرت أم سلمة رضي الله عنها هذا الحديث فاسترجعت، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني أو عوضني خيرا منها. تقول: وكنت أرجع إلى نفسي فأقول: ومن يكون خيرا من أبي سلمة؟ فإذا بالحق تبارك وتعالى يحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويتزوجها من هو خير من الناس جميعا يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة أم سلمة رضي الله عنها كانت تمتاز عن بقية أمهات المؤمنين بجودة المشورة وحسن الرأي والتفكير. إذا كانت أمنا عائشة رضي الله عنها امتازت عن بقية أمهات المؤمنين بفقهها وعلمها، فإن أم سلمة رضي الله عنها كانت تفوقها وتفوق بقية أمهات المؤمنين بجودة الرأي وحسن المشورة. ولا أدل على ذلك مما حدث لها مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الحديبية. غزوة الحديبية كانت في ذي القعدة من العام السابع من الهجرة، لما تم الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش بقيادة سهيل بن عمرو العامري، كانت شروط الصلح ظاهريا بالنسبة للصحابة مجحفة. كيف؟ لن يعتمروا هذا العام، سيرجعون والاعتمار في العام القادم. من أسلم من المسلمين وذهب مرتدا إلى الكفرة بقريش لا يطالبون برده، ومن ارتد من المسلمين وذهب إلى قريش لا يطالبون برده. العكس من ذلك، من جاء من الكفار مسلما فعلى المسلمين أن يردوه رغما عن أنفه. الصحابة رأوها شروط مجحفة، واعترض عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم سلمة وكانت معه في هذه الغزوة وهو يعني حزين، لماذا يتأخر الصحابة رضوان الله عليهم ويخالفون أمره؟ في الحقيقة الصحابة رضوان الله عليهم لا يجرؤ أحد منهم أن يخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يطمعون أن يتنزل الوحي فينقض هذا الصلح المجحف في نظرهم، وبالحقيقة لم يكن مجحفا، بل سماه الله تبارك وتعالى فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الإمام الزهري رحمه الله: الفتح المبين صلح الحديبية وليس فتح مكة، أما فتح مكة فهو النصر العزيز، وينصرك الله نصرا عزيزا. والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم في يوم الحديبية كانوا 1400، بعد أقل من عامين في رمضان من العام الثامن من الهجرة دخل مكة المكرمة مع النبي عليه الصلاة والسلام 10,000، فحق له أن يسمى بفتح المبين. أم سلمة رضي الله عنها لما رأت حزن النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، انظر إلى يهودة الرأي وحسن المشورة، أخرج فلا تكلم منهم أحدا، وادع حالقك فليحلق لك شعرك، وانحر هديك، فإنهم إن رأوك صنعت هذا سيتابعونك ويوافقونك. فامتثل النبي عليه الصلاة والسلام لمشورة أم سلمة رضي الله عنها وخرج دون أن يكلم أحدا من الصحابة، ودعا حالقه صحابي الجليل خراش بن أمية الخزاعي فحلق له شعره، حلق له رأسه، وقام بنحر هديه، فما إن رأى الصحابة رضوان الله عليهم ذلك إلا وتيقنوا أن الأمر قد تم واكتمل، وأن الوحي لن يتنزل بنقض هذا الصلح، فقاموا يحلق بعضهم لبعض، بدلا من أن يحلق له كاد أن يقتله غما، وامتثلوا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. كان هذا من جودة وحسن ومشورة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. عاشت أم سلمة رضي الله عنها حتى توفيت في العام 58 من هجرة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، وكانت آخر أمهات المؤمنين موتا، وقد عمرت، توفيت وقد بلغت من العمر 84 عاما، ودفنت مع بقية أمهات المؤمنين بالبقيع رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثمر بل له التبتل والندى،
والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.